إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى وهو يسلي المؤمنين يوم أحد، قال لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. غزوة أحد كانت سنة 3، وكانت بعد غزوة بدر، وجرى فيها ما تعلمونه جميعا، ولكننا في أمس الحاجة أن نعيد الكلام مرات ومرات حتى تستوعبه الجماهير، فإنه بكل أسف حدث ما يشبه سوء الظن بالله وبأنه ينصر عباده المؤمنين، وقد كتب الله عز وجل ذلك على نفسه، أي فرضه فرضا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. ولكن في هذه الآية شرط: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي لو مس الإيمان قلوبكم فلن يتسلل إليها لا الوهن ولا الحزن، واعتبروا بمن سلف: إن يمسسكم قرح أو قرح كما في قراءة حمزة والكسائي بمعنى الجرح، إن مستكم جراح بقتل 70 منكم في أحد فقد مس القوم قرح مثله في يوم بدر، قتل خيارهم أيضا. فها أنتم تساويتم في الألم، ولكن تباينتم في الرجاء والثواب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذه مساواة في الألم، ولكن هناك مباينة، تباين، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون شيئا وهم يرجون شيئا آخر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقد اقتضت حكمة الباري جل جلاله ألا ينتصر المؤمنون دائما، لأنه حينئذ سيدخل في صفوفهم من ليس منهم. واقتضت حكمته أيضا ألا يهزموا دائما، وإلا لم يحصل المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دينه ينتصر، وحينئذ يسوء ظن الناس بالله. فالأيام دول، ولكن أهل النفاق يشمتون بأهل الإيمان عند وقوع المصائب. إذا وقعت بكم مصيبة يقول لك أحسن، يستاهل، دمهم حلال. هكذا أهل النفاق لا تعرفهم إلا إذا وقعت المصائب. ولذلك يجب وجوبا على أهل الإيمان أن يراجعوا سير الأنبياء السالفين مع أقوامهم، لا سيما سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أمرهم بأمر واضح، قال لهم: لا تبرحوا الجبل ولو رأيتم الطير يتخطف العسكر. كلام واضح خالص، واضح، لو رأيتم الطير يتخطف عسكر المشركين لا تبرحوا الجبل. لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كنت حالفا بالله لحلفت أننا يوم أحد خرجنا نبتغي الله والدار الآخرة، حتى أنزل الله عز وجل قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. عزاهم أحسن تعزية وسلاهم أحسن تسلية. ومن المفسرين من قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قال هذا كان في يوم أحد أيضا، لأن الدولة كانت في أول المعركة للمسلمين ثم أذيل عليهم بسبب المخالفة. إن كنتم مؤمنين لا تخالفون الله ورسوله، فمخالفة الله شؤم لا خير فيها. كثير من إخواننا تركوا مواقعهم لقلة صبرهم على ما يرون، وكما قلت حدث ما يشبه سوء الظن بالله، لأن سوء الظن بالله كفر، لكن ما يشبه هذا، واعتبر بقرائن الأحوال يظهر لك الأمر. خالفوا مخالفة واحدة أديل عليهم بسببها، انظر كم من المخالفات التي تملأ بيوت المسلمين، حتى من نسميهم باصطلاح العوام الملتزمين، وجرى واسم الملتزمين بهذا الاسم لوجود اللحية والنقاب لا أكثر ولا أقل. إنسان يعفي لحيته يقال ملتزم، أو يقال أنا من يوم ما التزمت وكأن المسألة وقفت عند هذا. لكن في واقع الأمر في مخالفات جسيمة وأشياء أنا لا أستطيع أن أذكرها، يستحيى من ذكرها، تحدث في بيوتات المسلمين. وأهل النفاق الذين يملؤون الأرض الآن، الذين يغيرون في كل صباح وجوههم كما يغيرون نعالهم، يهجمون على أهل الإيمان ويزرون بهم وأنا واحد من هؤلاء الذين يتعرضون للهجوم بصورة شرسة في هذه الأيام، لعل بعضكم يتابع. وأنا والله عندما يعني تقرأ علي هذه المقالات أضحك، ليس عندي رد إلا هذا. واحد كاتب سلسلة مقالات، أول مقال افتتحه عنوانه أبو إسحاق الحويني أعوذ بالله، ده العنوان اللي كتب تحته الكلام، وعمل مقال واثنين ولسه هيكتب الثالث والرابع والخامس والسادس كالعادة. يعني هو من سنة 2009 وبيكتب عني وأنا لم أرفع له رأسا الحقيقة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يرد على هؤلاء النوكة. ماذا تقول؟ نحن أناس درسنا العلم من أصوله ونعرف من الذي نناظره، من الذي نخاطبه. قال بعض العلماء الجاهل أعياني، أي جاهل ممكن يتعبك فعلا، ما فيش سكة أنك أنت توصل. لأن يعني أهل العلم نستطيع أن نؤصل دائما أصلا ثم نفرع عليه. كنا زمان قبل أن ندرس أصول العلم وإحنا بنناقش جماعة التكفير، أول دخلة ندخلها مع بعض، ما تقول في الحاكم؟ كافر؟ لا مش كافر، ونلطخ في بعض. لما درسنا أصول العلم، لا، الحكم على الأعيان هذا فرع على أصل الإيمان. قبل ما نتكلم على فلان كافر ولا مش كافر، ننظر أصلا ما هو معنى الكفر وما هو معنى الإيمان وإيه الشيء الذي ينقل عن الإيمان ودخل الإنسان في الكفر. نبدأ المسألة كده وبعدين نفرع عليها ما نشاء من التفريعات، لكن ما نبدأش بالفرع أبدا. ده طبيعة أهل العلم إذا أرادوا أن يتناقشوا ويتناقشوا على أصول. لكن عندما تأتي على جاهل ما تعرفش تتفاهم معه تعمل معه إيه؟ أفضل رد على الجاهل أن تسكت، فيش رد، فيش حل. يعني مثلا يقول مثلا من ضمن الكلام بتاعه أنني سويت بين وجه المرأة وفرجها، قلت إن وجه المرأة كفرجها. قال لك ده متناقض بدليل أنه يجيز للخاطب أن يرى وجه المرء. طب ما يجيز له أن يرى فرجها أيضا طالما أن الوجه كالفرج. وطبعا لا يمكن لعاقل أن يفهم هذا الفهم إطلاقا إلا إذا كان مختل عنده خلل في الفهم. نعم أنا قلت هذا الكلام في معرض السياق، وأنا أتكلم عن وجه المرأة أيام النقاب وأيام ما كان بيمنعوا المنتقبات من دخول الجامعات، وأيام الهجمة الشرسة أيام اللي كانت 2009 دي كانت على النقاب في الجامعات وكده. فأنا بتكلم عن وجه المرأة، قلت ده حتى في الأمثال بيقولوا عن الإنسان البجح دخل عنه برع الحائل، ويقول لك ده وشه مكشوف. وشه ايه؟ مكشوف. وقلت الحياء، مش الحياء، لا الحياء مقصور هكذا بالقصر، يعني مقصور هو فرج البهيمة اسمه الحياء. فرج البهيمة اسمه ليه؟ الحياء. فقلت كأن العوام لما يقول لك خلع برء الحياء كأنها كشفت عورة لها، والحياء فرج البهيمة. يوم يقول لك أنا كده سويت بين وجه المرأة وفرجها. لما أنت يعني في بني آدم في الدنيا يفهم الإيه؟ الفهم بهذه الطريقة، تتصرف معاه ازاي ده؟ تقول له ايه؟ بالإضافة لي ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول مثلا في الحديث بتاع الترمذي المرأة كلها عورة، هيطلع ناس يقول لك باستثناء الوجه والكفين، ماشي يا عم في استثناء للوجه والكفين، لكن فيما عدا ذلك تبقى عورة ولا مش عورة؟ جميل، يبقى كتف المرأة عورة ولا لا؟ وفرج المرأة عورة ولا لا؟ الاثنين زي بعض؟ أي عاقل في الدنيا يفهم إن المرأة لما تكشف كتفها زي ما تكشف فرجها؟ في الدنيا واحد يفهم هذا الفهم؟ طب أنا بقول إن شرب الخمر حرام والدخان حرام، الاثنين زي بعض؟ مع ان الاثنين مشتركين في لفظ الايه؟ الحرام. ثانيا او ثالثا، لو انت حبيت تشبه حتى الوجه لانه عوره بالفرج، العلماء علماء البيان بيقول لك لا يشترط ان يتفق المشبه والمشبه به في أخص الصفات كمان، لا في كل الصفات ولا في أخص الصفات، بل في أي صفة كانت. يعني مثلا في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي في أول الكتاب، النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه الحارث بن هشام أخو أبو جهل أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام شبه الوحي بإيه؟ صلصلة الجرس. جميل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الجرس مزامير الشيطان. يبقى الوحي يشبهه بمزامير الشيطان؟ يعني ممكن في الدنيا واحد لما يجيب الحديثين دول على بعض يقول عن الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى إنه مزامير الشيطان مش شبه الوحي بالجرس، صلصلة الجرس أو لا يشترط إطلاقا أن يتساوى المشبه المشبه به ولا يتفق حتى في أخص الصفات. فعندما نقول إن وجه المرأة عورة لا يشترط أن يكون كفرجها، ولا عاقل في الدنيا يقول هذا الكلام إطلاقا، يعني سوى أنني قلت هذا في معرض للحديث بالطريقة اللي أنا قلت لكم عليها دي، المثل العامي، وقلت الحياء مخصور هو فرج البهيمة، قلت حتى العوام بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. وبرضو في هذا المقال يقول أنني قلت إن النساء جاهلات، فيش امرأة عالمة. يقول تناقض، وقال السيدة عائشة عالم، وأم سلمة عالمة، وأم عطية عالمة، الكلام بتاعي كان في معرض ايه؟ انا بس بضرب هذا المثل لان يعني بعض اخواننا ممن لم يعرف كيف قلت، لانه بيدخل على اليوتيوب يجيب يكتب اي حاجة هو عايزها، بتطلع له المادة ياخد منها اللي عايزه ويسيب اولها واخرها او يسيب السياق بتاعها. فاكرين زمان سنة 2009-2008 في الحدود دي كده، كان في قناة فضائية طلعت أخوات منتقبات على الشاشة، فاكرين انت طبعا كامل، وأنا أنكرت هذا أشد الإنكار، وقلت إن لما تطلع امرأة منتقبة على شاشة اولا العوام هيجيبوا العيال عشان يخوفوهم من البعبع اللي على الشاشه. شوف يد العو اللي على الشاشه ده مش باين له حاجه، لا باين له راس من رجلين، ولا بتتكلم بقفاها ولا مديانه وشها، الله اعلم، مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي. يبقى ده مثار لسخريه هؤلاء، دي نمره واحد. نمره اثنين، ايه اللي عند المرأة اللي هتطلع على الشاشة عشان تقوله والرجال لم يقولوه؟ اذا كنت عايزة تتكلمي عظي اخواتك المؤمنات في المسجد او في حلقة علم، نحن لا ننكر هذا، وفي معاهد في القاهرة مثلا بتدرس فيها اخوات بيتصلوا بينا يسألونا، واحنا عارفين انهم بيدرسوا في معاهد علميه لاخوات، ولم ننكر عليهن هذا، بل في اخوات بيتصدرن للتاليف ويدوا المؤلفات بتاعتهم لبعض الشيوخ عشان يكتبوا مقدمات لهم لهن. ما فيش مشكله ان المراه المسلمه اذا كان عندها بعض العلم إنها تدرس لأخواتها في حلقات أو في معاهد أو إلى آخره، تطلع على الشاشة تقول إيه؟ تكلم الرجال والنساء عشان تقول إيه؟ وأنا عارف بضاعة كل اللي طالعين يتكلموا في التلفزيون، عارفهم بالاسم، وهم بيتصلوا بي وبيتصلوا بغيري من المشايخ عشان يسألونا عن المسائل الفقهية أو الحديثية أو السلوكية أو أي شيء في العلم. فأنا عارفهم، عارف اللي طلعت على التلفزيون وتكلمت هي فلانة الفلانية، وعارف مستواها العلمي، ما عندهاش علم عشان تقول، لعمرها درست أصول ولا تعرف راسها من رجليها ولا الكلام. فأنا قلت حينئذ إيه اللي عند النساء من العلم عشان يطلعوا يقولوه؟ فالكلام كان له سياق، وكان الكلام كان متنزل على حادثة معينة، لكن هذا الأنوك يأتي فيقول لي عائشة عالمة، أم سلمة عالمة، ومن يعارض في هذا؟ ده حاجة غريبة الشكل. لما يكون بلغ مبلغ إنسان مبلغه من العلم أو مبلغه من الجهل، هذا المبلغ مش ممكن تقعد ترد على مثل هذا الخبل، تضيع عمرك وتضيع وقتك. لا، فأنا عايز أقول دي حملة منظمة، ليس من هذا فقط بل من ناس كثيرين على قنوات فضائية، وأنا قليل الاكتراث وقليل العناية بهؤلاء وقليل العناية بالرد عليهم. لكن يوم ما يأتينا رجل عالم يفهم ما يقول وينتقد علي انتقادا يستحق أن أنا أرد، أنا فعلا برد، كما كنت أفعل في صحيح مسلم. دروس صحيح مسلم التي كنت أعقدها في هذا المسجد من سنوات، كان يأتيني بعض من يرد علي في بعض العلم، سواء كان في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه أو مسائل الحديث، وكنت أرد وكنت أعتني بالرد وأكبر هذا الذي ينتقدني لي، لأنه أراد زيني. أنا أخطأت خطأ، المفروض أن أنا بصححه. لكن ماذا تفعل مع هؤلاء النوكة؟ ما تقدرش تعمل حاجة مع هؤلاء. فده نوع من الإجرام الممنهج الذي تجدوه في أكثر من ناحية من المناحي. لابد أن يعلم إخواننا جميعا أننا في مرحلة لم نمر بها، بل لم نرى، أنا شخصيا ما رأيتها في حياتي، حياتي الدعوية كلها على مدار 35 سنة لم أرى هذا الانحطاط، لا الانحطاط الخلقي ولا الانحطاط العلمي. وأنتم ترون أيضا سوء الأدب وسوء الأخلاق، لا سيما بعدما اتفتحت بقى المسألة على مصراعيها، الفيسبوك والتويتر وهذه الأشياء، وكل إنسان أصبح يتكلم بما يريد، وفقهاء الكيبورد لا تستطيع أن تعدهم في الدنيا، كل واحد خلف الكيبورد صار فقيها، يكتب ما يشاء ويكتب ما يريد، وأنت لا تدري قدر الذي يكتب، أهو رجل يستحق أن تنظر إليه أو رجل لا يستحق هذا. فنحن في مرحلة صعبة فعلا، يجب على أهل الإيمان أن يلوذوا بالإيمان مرة أخرى، وأن يرجعوا إلى مواقعهم الأولى، ولن ننتصر إطلاقا إلا بهذا. واعلموا أنني يعني منشرح الصدر ومستبشر بكل الذي أراه، سواء هذا الذي يحدث في مصر أو الذي يحدث في غزة، والذي يحدث في غزة غير مسبوق. هذا الذي يجري في إعلامنا عن إخواننا في غزة هذا غير مسبوق، هؤلاء يتكلمون كلام أشد من كلام اليهود، اليهود لا يقولون مثل هذا الكلام أو يقولون مثله، عشان نكون منصفين يعني، اليهود يقولون مثل ما هذا الكلام الذي يجي في وسائل الإعلام من اتهام المسلمين الموجودين في فلسطين، مع النكبة الشديدة التي تقع على أعناقهم الآن وعلى أولادهم، أسر تدمر بأكملها، يمسح تاريخ أسر بأكملها. وهذا العدو المجرم الذي تواطأ الناس جميعا بما فيهم ديار المسلمين، تواطؤوا مع العدو على إخوانهم في فلسطين. لك أن تتصور انحطاط الأخلاق وصل إلى هذا الحد، لم يعد هناك حياة، أهل النفاق اشرابت أعناقهم وظهروا، اللي كانوا متخفين قبل كده، كانوا مستخبيين قبل كده. إن لم يرجع أهل الإيمان إلى مواقعهم الأولى فإنهم مهزومون لا محالة، لن تقوم لهم قائمة. إن كنتم مؤمنين افعلوا كما فعل الصحابة، إن كانت نساؤنا مؤمنات فليفعلن كما فعل نساء الصحابة إن كان صبياننا مؤمنين فليفعلوا كما فعل صبيان الصحابة. أما الصحابة فالكلام عنهم كثير، أفضل ما كان يميزهم جميعا رجالا ونساء وصبيان هو المبادرة إلى أمر الله إذا سمعوا يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك فإنما هو خير يدلك عليه أو شر ينهاك عنه. صبيان الصحابة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري، والله الحديث ده لا يكاد يفارق خيالي، دائما يحضرني كلما أرى ما أرى يحضرني، هو الحديث الآخر الذي سأذكره، حديث عبد الرحمن بن عوف صحيح البخاري. قال ابن عوف: بينما أنا في الصف يوم بدر إذ غمزني غلام، قال: يا عمي، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر بين غلامين تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، كنت أتمنى يكون على يميني واحد فحل ضخم كده وعلى شمالي واحد كده برضو ضخم فحل يعني، لكن غلام على يميني وغلام عن شمالي. فقال لي: يا عمي، تعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت. ليه؟ لأن اسم أبي جهل كان مثيرا للرعب، عايز خاف واحد كده أبو جهل قوم يترعب. قال: فتعجبت. قلت: وماذا تريد منه يا بني؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. السواد الشخص يعني، لو شفته ينايه يسب النبي وأنا حي، ده كلام الغلام. قال: فتعجبت، فلم أنشب أن غمزني الآخر وقال: يا عم، تعرف أبا جهل؟ قلت: ماذا تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول مضطرب رايح جاي رايح جاي كده، فقلت: هذا صاحبكما. قال: فانطلق إليه فضرباه بالسيف حتى برد، برد مات يعني، وجعل كل واحد يقول: أنا الذي قتلته، والآخر يقول: بل أنا الذي قتلته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في هذا الشرف، هذا الشرف أن يقتل ساب النبي، ده شرف لا يريد أن يفوت واحدا منهما. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يفصل من يتشرف بهذا، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. قال: أرني. ثم نظر إلى السيفين ثم قال: كلاكما قتلا. فعندما يكون صبياننا كهؤلاء فنحن الأعلون بلا شك. ماذا يفعل صبياننا الآن؟ وماذا علمهم آباؤهم؟ لكل زمان الرجال قامتهم كقامة أهل زمانهم في كل شيء، ترى قامته حتى في رجال الدين. انظر إلى رجال الدين الآن، هل لهم قامة؟ إذا كان رجالنا صبياننا كصبيان الصحابة سيكون لنا شأن آخر. رافع بن خديج كان غلاما لكنه كان راميا جيدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح لأحد دون 14 أن يقاتل، أو دون 15 أن يقاتل. كان رافع سنه تقريبا 14 سنة، يقارب 14 سنة، لكنه كان راميا جيدا. فأم خديج أبوه قال يا رسول الله استعن برافع فإنه يرمي، فأخذوا استثناء كده. فسمرة بن جندب كان سنه 14 سنة، فلما لقى رافع قبل ذهب مغضبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل رافعا وأنا أغلبه؟ هدول بيتقاتلون على ايه دول؟ يتقاتلون على الجهاد؟ زعلان يقول انت بتقبل رافع في الجهاد وانا اغلبه؟ دعني اصارعه. قال له طب صارعه. فصارعه فغلبه فاذن له. فلما يكون الصبيان اللي زي دول حريصين اشد الحرص على ان يجاهدوا بأنفسهم، وانت عارف المجاهد قد لا يرجع، يذهب ولا يرجع. هؤلاء الصبيان الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل غلبوا في كل معاركه، حتى في غزوة أحد لم يغلب النبي عليه الصلاة والسلام، كما في مسند أحمد كان ابن عباس يقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر كما انتصر في أحد، ويقول بيني وبينكم كتاب الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل. قال ما نصر الله عز وجل نبيه في موطن كما نصره في يوم أحد. وحتى أي غزوة من الغزوات النبي عليه الصلاة والسلام قاتل فيها وغلب الصحابة في أوائل الدولة، لكنهم في النهاية ينتصروا كما حدث يوم حنين مثلا، ولوا الأدبار لأنهم قالوا لن نهزم اليوم من قلة، ولكن أنزل الله عز وجل بعد ذلك سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. فلم يهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، برغم أن السمة العامة في كل غزواته صلى الله عليه وسلم قلة العدد وقلة العتاد. ما كانوا يوما من الأيام متساوين لا في العدد ولا في العدة، ومع ذلك كان الظفر نصيبا دائما. بسبب إيه؟ بسبب إيمانهم بموعود الله تبارك وتعالى. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة. أريد أن أقول كلمة أخيرة لإخواني، انتهز هذه الفرصة لأقول هذه الكلمات وعندي كلام كثير لأقوله، ولكن ما حجبني في الحقيقة إلا مرضي. أسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي كل مبتلى. هو الذي يمنعني من مواصلة الدروس، ولكن أرجو أن أنا أوفق بعد رمضان إلى يعني إعطاء دروس كلما تيسر. لكن هذه المدة استفدت منها كثيرا أيضا في إتمام مشاريعي العلمية التي كانت تعطلت كثيرا بسبب الدعوة المستمرة وبسبب الأسفار المتتالية لمحافظات مصر آنذاك. فكنت الحقيقة لا أجل من الوقت ما أستطيع أن أتمم فيه مشاريعي العلمية الكثيرة، وقد أتممت يعني منها بعض المشاريع الكبيرة كمستخرج أبي عوانة في 14 مجلدا، الحمد لله يعني أتممته كله، وأرجو إن شاء الله أن ينشر قريبا. وكذلك بعض المشروعات التي كانت تعطلت، فبرضو أنا على ثغر يعني اوعوا تفكروا إن أنا نايم أو إن أنا عشان أنا مختفي فأنا برضو مستروح، لا، أنا على ثغر قل من يقف فيه أيضا، لأن ثغر الحديث ومسائل التصحيح والتضعيف والنقد الحديثي ليس فيه هناك كثير من المشايخ يقفون على هذا الثغر. قد نجد الواعظين ربنا مبارك فيهم، قد نجد الفقهاء، لكن في الحديث خصوصا البضاعة يعني أو أهل الحديث قلة الذين يعتنون بالتصحيح والتضعيف والبحث عن علة الحديث قلة. فأنا واقف أيضا على هذا الثغر أسده. فإياكم أن تظنوا بأنني تركت الثغر خاليا، لا، أنا دعوت الله وأدعو الله كثيرا أن أموت واقفا، لا أموت خاليا من العمل، بل أعمل لديني. يعني أنا بعمل في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنخلها وأغربلها وأخرج كذب الكذابين وأهم الواهمين فيها، برضو خدمة للمسلمين. لأن بعض الناس الذي يراجع خطبي قديما كنت دائما أقول هذا، يعني الإنسان لا بد أن يقاتل في كل مكان وبد أن يقاتل في كل وقت، أنا كذلك أيضا. ويعني من عدم الماء تأمم التراب، فهو أحد الطهورين، يعني الإنسان يتأمم التراب عند فقد الماء. فنرجو يعني منكم ألا إخوة قائمين على الدعوة ألا تركوا الدعوة أبدا، ولا تيأسوا من هذا الذي يجري. هذا الذي يجري أنا أرى أنه من أعظم البشريات القادمة والتي سيمكن فيها للمسلمين. واذكروا ختاما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي نقله عن بعض الفقهاء الذين كانوا يحاصرون الروم، قالوا: كنا نحاصر الحصن شهرا وشهرين وثلاثة حتى نكاد نيأس من فتحه، فإذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم سقط الحصن. يقول: فكنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. يعني واحد بيسب النبي عليه الصلاة والسلام فقلوبنا ملأة من الغيظ، كيف يسبونه؟ ولكن كنا بنقول: ما تسبوا بقى، سبوا عشان الحصن يقع. يعني نتباشر بالسب، أول ما يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام نقول فرجت، ولما ما يسبوش نقول هم ما يسبوش ليه، ما يسبوا بقى، خلينا نفتح الحصن. فشوف يقول الكلام بتاعه الجميل، يقول: كنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. هذا الذي يجري. لا أقول يشبه سب النبي، في سب للنبي صريح. واحد من هؤلاء النوكة بيقول إن المدينة كان فيها تحرش جنسي أيام النبي. طب إيه الدليل على التحرش الجنسي؟ قال لك عمر بن الخطاب لما شاف سودة زوجة النبي طلع للخلاء قال انظري يا سودة كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا. يعني عمر بيتحرش بسودة؟ الكلام ده يقال في ديار المسلمين؟ يا مسلمين في بلد الأزهر يا شيخ الأزهر، أنا ما أعرفش الرجل ده قاعد بيعمل إيه، شغلته إيه هذا الرجل، مش فاهم والله. المدينة فيها تحرش جنسي وستين خالص، ساكتين خالص، مفيش أي حركة، مفيش أي كلام. لما يطلع هؤلاء يتكلموا هذا الكلام، ده مش سب للنبي عليه الصلاة والسلام وسب للصحابة؟ ماذا تفعل؟ إنا نتباشر بهذا، مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.